بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول ربنا جل وعلا في سورة الدخان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. هذه الآيات فيها وعيد شديد يعدى الله كفر فجره. يقول جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم هذه شجرة تخرج في وسط النار، والله سبحانه وتعالى جعلها فتنة للظالمين، إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنا جعلناها فتنة للظالمين. لماذا فتنة؟ لأن المشركين لما نزلت هذه الآية قالوا الآن ثبت كذب محمد عليه الصلاة والسلام، يزعم أن الزقوم شجرة وهي في وسط النار والنار تأكل الشجر. هكذا افتتنوا بهذه الآية، يعني على حسب فهم المقاصر يرون أنه لا يمكن أن توجد شجرة في النار، أن النار تأكل الشجر، حتى لو كانت الشجرة خضراء والنار قوية ملتهبة تأكل كل شيء حتى الشجرة الخضراء. فقالوا كيف يقول أنه في شجرة يعذب بها الكفار وهي في وسط النار، النار تأكل الشجر؟ يعني قاسوا بعقولهم الفاسدة فتوصلوا بهذا إلى تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، المؤمن يسلم والله على كل شيء قدير. هذه شجرة تخرج في وسط الجحيم، يعني حتى ذكروا أنها في وسط النار في أسفل النار، شجرة تخرج في أصل الجحيم يعني في قعر جهنم، لأن النار كما معروف طبقات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالنار دركات يعني طبقات، فكل يعني جماعة من المشركين أو من الكفرة لهم طبقة معينة على حسب ذنوبهم. المنافقون هم أخبث خلق الله في أسفل طبقة في قعر النار والعياذ بالله. ومعلوم أنه كلما نزلت هذه الدركات كلما ازداد العذاب والحرارة والضيق والضنك والعياذ بالله. يعتبر بالأرض الآن، شوف الماء اللي يخرج من يعني باطن الأرض ماء حار، يعني كلما زاد عمق الماء كلما ازدادت حرارته. والبراكين منين تخرج؟ من أسفل الأرض، وما كيف حرارتها تذيب الصخور والعياذ بالله، هي خارجة من قعر الأرض. ونار جهنم في الأرض السابعة، الأرض السفلى اللي هي مركز الأرض، هذه تجمع بين شدة الحرارة وشدة الضيق والضنك والعياذ بالله، لأن الأرض على عكس السماوات، السماوات كلما ارتفعت اتسعت، والأراضون كلما نزلت ضاقت. الأرض الثانية أصغر من الأولى، والثالثة أصغر من الثانية، وهكذا حتى السابعة. السابعة مركز الأرض، أصغر الأراضين هي السابعة وهي أضيقها، والنار في الأرض السابعة كما جاء في الحديث، فهي أشد ما يكون حرارة وأضيق ما يكون والعياذ بالله. فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذن هذه الشجرة أصلها يعني جذع هذه الشجرة جذورها في القاع النار في أصل الجحيم في أسفل النار، ثم هي شجرة طويلة ممتدة على دركات النار، فهي أشد ما تكون حرارة لأنها تتغذى من الحرارة. كيف يكون ثمر وشوك هذه الشجرة في غاية الحرارة؟ لأنها في أصل الجحيم، جذور هذه الشجرة في قعر النار فيتتغذى من النار، فإذا كيف يكون ثمرها في غاية الحرارة ولذلك وصف جل وعلا بقوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. ما المهل؟ المهل هو عكر الزيت، الزيت إذا غلى إذا اشتد غليانه صار كور عكر، يعني يتكور يتناقص الزيت يرتفع على شكل كور من شدة الحرارة والغليان والعياذ بالله. كالمهل أي عكر الزيت الكور الصغيرة كالمهل يغلي في البطون. إذا أكل هذه الشجرة أو هذا الثمر ثمر هذه الشجرة من شدة حرارته يغلي غليان في بطن أكله والعياذ بالله، يعني ما فيه من المرارة الشديدة وما فيه ما من الغصة أنه شوك حاد يغص به ثم يشرب عليه وينزل ففيه غصة وفيه طعم خبيث ورائحة كريهة وحرارة شديدة يغلي في البطون، نسأل الله العافية. هذا من أسوأ طعام أهل النار، ولهم أطعمة أخرى مثل الضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، نوع من النبات يقولون إذا وقعت فيه الإبل هزلت، أن هذا النبات ليس فيه نفع، تأكله بعض الإبل إذا وقعت فيه إذا وقع في البعير يهزل ويضعف، لأنه لا يغذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهم أطعمة أخرى كالغسلين والعياذ بالله وما يسيل من أجساد المعذبين من قيح ومن دم وما شابه ذلك من يعني أوساخ الأجسام، ما يسيل من أجسام المعذبين من قيح وصديد ونحو ذلك يجمع لهم ويشربونه عياذا بالله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم هذه صيغة مبالغة عن البلغ الغاية في الإثم من الشرك بالله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله وغير ذلك من الفواحش والكبائر. كالمهل يغلي في البطون كالزيت عكر الزيت كغلي الحميم، يعني الماء الحار إذا اشتدت عليه النار صار يغلي ويفور، هذا يغلي كما يغلي الماء الذي تحت النار، وضعت ماء على تحت النار إنه يبدأ يفور فوران شديدا ويغلي غليان شديدا، هكذا يفور ويغلي في بطن آكله، نسأل الله العافية والسلامة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، الله سبحانه وتعالى يأمر الزبانية الذين وصفهم بقوله سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الغلاظ شداد، غلاظ يعني لا رحمة عندهم، شداد أي أقوياء ضربهم عذابهم شديد، يعني جمع الله لهم بين غلظ الطبع لا رحمة عندهم وقوة الأبدان، لأن الإنسان قد يكون غليظ القلب لكن ضعيف البدن فضربه يكون ضعيفا لا لرحمة لكن لضعفه، قد يكون إنسان قوي البدن لكن قلبه رحيم فضربه يكون ضعيفا. الله سبحانه وتعالى جمع لهم بين وصفين، غلاظ شداد، غلاظ لا رحمة فيهم، شداد أقوياء فعذابهم شديد، نسأل الله العافية. خذوه فاعتلوه، وقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قد يقول قال أليست هذه معنى واحدة؟ بمعنى واحد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، الذي لا يعصي يفعل، نقول لا ليس بشرط، قد لا يعصي إنسان لا يعصي غيره إذا أمره لكنه ما يفعل عجزا، ولا لا ما يكون عاصيا لكنه عاجز، لو أمر شخص بفعل وعجز عنه هل نقول عاصي؟ لا لم يعصي لكنه لم يفعل، إذن يمكن فيه شيء وسط بين الأمرين، لا يعد عاصم ولا يفعل. الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بهذه الخبرين، قال لا يعصون الله ما أمرهم أي لا يتركون الفعل عصيانا ولا يتركونه عجزا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن كل أمر يأمرهم الله به يبتدرونه ويفعلونه في الحال. خذوه، حتى قال بعض المفسرين في هذا ما عليه دليل، ولذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، لكن هذا يحتاج إلى توقيف، لكن لا شك أنه يبتدر عدد كبير لأجل تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وكل واحد كافي لوحده، لكنهم يبتدرونه عدد كثير طاعة لله تبارك وتعالى. كما أن الملائكة يبتدرون العمل الصالح يكتبونه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الذي قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. لماذا؟ لعلمهم بمحبة الله تبارك وتعالى لهذا الذكر. فتسابقوا 34 ملكا يتسابقون لكتابة هذا القول ليرفعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا غير الحافظ اللي هو الكاتب، كاتب الحسنات الذي عن يمين العبد، هذا يكتب كل شيء، هذا يكتب، لكن هؤلاء كتبه آخرون. هؤلاء يريدون أن يرفعوا إلى الله عز وجل لعلمهم بمحبة الله لهذا الحمد، وإلا هو مكتوب، كتبه كاتب الحسنات، هذا لا يفارق العبد، لكن هؤلاء ملائكة آخرون يبتدرون محبوب الله تبارك وتعالى لحبهم لله وتعظيمهم له جل وعلا. إذا لا شك أن الله تعالى إذا قال خذوه ابتدره جمع من الملائكة، الله أعلم بعددهم، كل واحد كاف في أخذه وعذابه، ولكنهم يبتدرون تعظيما لأمر الله جل وعلا. خذوه فاعتلوه، ما معنى العتل؟ قال: هو السحب من الأمام والدفع في الظهر من الخلف، يعني يسحب إلى نار جهنم سحبا عنيفا، ملائكة تسحبه من الأمام وملائكة تدفعه من الخلف والعياذ بالله، لأنه لا يريد أن يدخل النار لكنه ليس له من الأمر شيء، مع أنه الذي يدخل النار ضرسه مثل جبل أحد، يعني ليس لا يدخل النار ببدنه الذي كان في الدنيا، يعظم الله سبحانه وتعالى خلقه للنار ليزداد عذابه والعياذ بالله. إذن هذا الكافر ضخم الخلق، ضرسه مثل جبل أحد، كيف سيكون بقية البدن؟ جاء في الحديث الآخر: ومقعده كما بين مكة والمدينة، يعني 400 كيلو، هذا مكان مقعده من بين مكة والمدينة 400 كيلو، يعني شيء هائل، ومع ذلك ليس بشيء عند الملائكة، يأخذونه أخذا عنيفا، ها ملائكة تسحبه وملائكة تدفعه من ظهره ثم يزجونه في النار والعياذ بالله. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي إلى وسط النار، أن كلما توسط من النار كلما ازداد العذاب والحرارة، نسأل الله العافية. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذكر بعض المفسرين أنه يعني جمع بين الآيات أنه يضرب رأسه بمطرقة من حديد حتى ينفتح رأسه ويخرج دماغه، ثم يصب الحميم على دماغه بعدما انكسر الرأس ويظهر الدماغ، صب الحميم على الدماغ فيسلت ما في البطن من الأمعاء ويخرج من دبره من عند كعبيه والعياذ بالله. نشوف شدة العذاب، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان الآن لو جرح جرحا في أي موضع من البدن وجاءه ماء طبيعي ليس حارا ولا بارد، ماء معتدل جاء على الجرح، ماذا يحس؟ يحس بألم شديد لأنه مفتوح، الجرح مفتوح فيؤلمه أي شيء، حتى الماء الطبيعي يجد له ألما شديدا. كيف برأس ينكسر، الدماغ يظهر، ثم يصب عليه ماء مغلي بنار جهنم التي أشد من هذه النار 79 مرة، نار الدنيا زد عليها 69، مجموع 70، كل هذه الحرارة الشديدة، يغلى الماء بهذه النار يغلي غليانا شديدا، ثم يصب على رأسه المفتوح ويخرط الأمعاء، لأنه لا يقوم له البدن، إذا كان البخار يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما فقطع معهم ويشوي الوجوه، فإذا كان بخار الماء يشوي الوجه حتى قال بعض المفسرين حتى يسقط لحم خده في الإناء من شدة الحرارة، فكيف به إذا دخل في جوفه؟ الإنسان الآن لو أخذ يعني بيالة شاهي وغفل وشرب سريعا ويحارة ماذا يحس؟ عذاب شديد، يحس بألم شديد وهو بس في الفم ما دخل إلى الحلق. كيف هذا يصب الماء فوق رأسه المكسور وينزل ماء إلى البطن ويخرط الأمعاء والمعدة ويقطع كل ما في البطن يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني ينصب على ظاهر البدن ويدخل في داخل البدن يعمه من خارج ومن داخل يقطع أمعاءه تخرج من دبره والعياذ بالله. عذاب شديد لا تبلغ العقول، ولكن الناس في غفلة، غفلة له في هذه الدنيا وشهوات الدنيا، ولو استحضر الإنسان شيئا يسيرا من عذاب الله لما عصى ربه طرفة عين، لكنها الغفلة، نسأل الله العافية. ذق، ثم يقال له بعد ذلك ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين هذه نزلت في أبي جهل، ولا شك أن ليست خاصة به بل هي له ولأمثاله من الكفرة الفجرة، لأن أبا جهل لما نزل قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذه الآية نزلت في أبي جهل، قال تهددني يا محمد والله إني لأعز ما أهل هذا الوادي، يعني يفتخر بأنه سيد وعزيز في أهل مكة، فالله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن يقول له هذا الكلام استهزاء وتحكما، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني وين العزة اللي تدعي؟ لو أنك عزيز صحيح ما ذقت هذا العذاب، فيقال له على سبيل الاستهزاء به لأنه قالها في الدنيا إن هذا أي المذكور ما كنتم به تمترون، أي تجادلون وتشكون في ثبوت البعث والجزاء. الواجب على المؤمن إذا قرأ مثل هذه الآيات أن يخاف من عذاب الله وأن يحجم عن معصيته جل وعلا ويكثر من طاعته. اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.